بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصة، أعقب ذلك بذكر مصارفه العامة، وسيذكرهم الله سبحانه وتعالى ابتداء من هذه الآية التي معنا حسب فضلهم. ومع هذا الذكر لهذه الأصناف العامة الذين استحقوا للفيء، فإنه سيثني عليهم ثناء عظيما، فسيذكر الله سبحانه وتعالى الأعلى رتبة وهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الآيات التي ستكون معنا ابتداء من هذا الدرس فيها تجلية للموضوع الأساسي والمقصد المهم والغرض الظاهر في سورة الحشر. ذكرنا في أول لقاء عندما تحدثنا عن الموضوع المتكامل والمقصد الأسمى والغرض الأظهر لهذه السورة، وهو ترسيخ الانتماء لهذا الدين، وخصوصا هذه الأيام يحتاج المسلم لتحقيق هذه المعاني لما ضعف ترسيخ الانتماء الحقيقي لهذا الدين، لأن الانتماء للدين ليس مجرد اسما أو نسبة أو شعارا يرفع. فهذه الآيات التي معنا ستكون بمثابة المعايير والخصال والمزايا والصفات التي من تمثلها كان انتسابه وانتماؤه انتماء حقيقيا لهذا الدين. ففي الآيات التي معنا سيذكر الله سبحانه وتعالى كذلك أقسام الناس من المسلمين، وهم أربعة لا خامس لهم، قسمان انقضى زمانهما هم المهاجرون والأنصار، وبقي قسمان من المسلمين، القسم الثالث الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وهم من تبع القسمين الأولين بإحسان إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم القسم الرابع الذي نعوذ بالله أن نكون منهم هم المنافقون. إذن سيبين الله سبحانه وتعالى أربعة أصناف وأقسام من الناس، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي معنا مبينا الأقسام العامة الذين يستحقون للفيء، وكذلك أقسام الناس الأربعة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بالإجمال، بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الأعلى رتبة وهم المهاجرون من خيار الصحابة، ووصفهم في هذه الآية بستة أوصاف وأثنى عليهم ومدحهم. أولها أنهم فقراء، قال للفقراء، والفقر هنا ثناء من الله لهم ومدح، والفقر هنا ليس عيبا، لأنهم ما افتقروا إلا لما تركوا أموالهم لله ولأجل الله وفي سبيل نصرة دين الله. لذلك هنا بدأ بهذه الصفة، وهي صفة ثناء ومدح لمن اتصف بها إذا كان هذا الفقر بسبب ثباته وبسبب إيمانه وبسبب تضحياته في سبيل الله. فقال للفقراء، ثم ذكر صفة أخرى المهاجرين أنهم مهاجرون، وهذه عبادة عظيمة، من حققها فإنه سيحقق قدرا كبيرا من صفات المؤمنين الذين رسخت أقدامهم وثبتت قلوبهم في نصرة هذا الدين. قال للفقراء المهاجرين. الصفة الثالثة أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أي ما خرجوا من تلقاء أنفسهم، ولكن أخرجوا بسبب ضرورة طارئة عارضة أخرجتهم من أوطانهم وأموالهم، لأنهم رفضوا الكفر وأصروا على الإيمان فأخرجهم الكفار من مكة. والرابع أنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا، أي أنهم ما كانت هجرتهم وانتقالهم من أجل الدنيا، بل من أجل الفضل والثواب والجنة والرضوان من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. والخامس قال وينصرون الله ورسوله بأنفسهم وأموالهم. والسادس قال أولئك هم الصادقون، الصادقون في دينهم وفي إيمانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، لأنهم هجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها. فهنا على التفصيل يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين أن هذا المال مال الفيء ينبغي أن لا يكون حكرا متداولا بين فئة الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذن لمن يكون؟ قال للفقراء المهاجرين. ولما ذكر الله أصناف هؤلاء الخاصة قال لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من الفقراء المهاجرين. فهنا قال للفقراء المهاجرين، وهذا شروع في بيان أن مال الفيء للفقراء المهاجرين دون الأنصار، وسيأتي تفصيل ذلك معنا. أي أن هذا المال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تركوا ديارهم وأوطانهم، ممن هاجر من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن كفار قريش أخرجوهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم وعشائرهم، هؤلاء ممن استحقوا نصيبا من الفيء، فقال للفقراء المهاجرين. ولما قال ربنا عنهم للفقراء هذا يشير ويدل على أنهم كانوا في مكة أغنياء، فأهل مكة كانوا تجارا بخلاف أهل المدينة كانوا يعملون بالزراعة، فهم كانوا أغنياء قبل هجرتهم، كانوا أصحاب تجارة وبيوت وأموال وعقارات. ولكن لما ضيق عليهم كفار قريش وحاربوهم في دينهم اضطروا للحفاظ على دينهم والتضحية بأموالهم وأوطانهم فهاجروا مكة. إذن هؤلاء كانوا أغنياء قبل هجرتهم، ولكن لما ضحوا بأموالهم في سبيل الله أصبحوا فقراء، وهذه منقبة لهم. وهنا وقفة كذلك مهمة، لما قال ربنا سبحانه للفقراء المهاجرين هذه فيها تسلية للفقير. فأول صفة مدح الله بها المهاجرين أنهم فقراء. إذن الفقر ليس عيبا. كثير من الناس يظن أو يتصور أن الفقر عيب، والحقيقة أن العيب في الكفر، والعيب في الفسوق، والعيب في العصيان، والعيب في التخاذل، والعيب في الغفلة، والعيب في الانتكاس. فهذا الفقر حصل لهم بسبب ماذا؟ لأنهم تركوا أموالهم وديارهم لله، وهذا ليس عيبا. وهذا يقودنا إلى أمر قد وقع فيه كثير من الناس، أنهم يعتبرون في حكمهم على الآخرين ويعتبرون في علاقاتهم بالمظاهر والشكليات، فإذا ما تقدم إلى ابنتهم خاطب أو من أراد الزواج فإنهم يسألون عن المال، وإذا كان فقيرا فإنهم يرفضون ولا ينظرون إلى دينه وإيمانه وتقواه وإلى خلقه. وهذه من المقاييس الخاطئة عند الناس، النظر إلى المظاهر وإلى الأموال، فإن معظم الصحابة كانوا فقراء، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنهم ورفع ذكرهم، فمن الخطأ أن يكون هذا المقياس، كما قال سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الزواج. لذلك أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا التوجيه الرباني المهاجرين نصيبهم من الفيء، ولم يعطي الأنصار شيئا غير اثنين، أعطى أبي دجانة وسهل ابن حنيف، لأنهما كانا فقيرين ومحتاجين. وهنا قال للفقراء المهاجرين، الفقراء جمع فقير، والفقير من أين جاءت كلمة الفقير؟ مأخوذ من الأرض القفر، أي الأرض التي لا نبات فيها ولا أشجار، تسمى أرض قفر. وقيل الفقير من انفصام فقار الظهر، عظام الظهر، بسبب الهلكة التي تحصل من الاحتياج والجوع. الفقير يكون محتاجا ويغلب عليه الجوع، فبسبب هذا الاحتياج وهذا الجوع فإن عظام ظهره الفقار يظهر، فمن هنا سمي الفقير فقيرا. وهنا قال للفقراء المهاجرين، إذا ذكر الفقير فإنه يشمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين فإنه يشمل الفقير والمسكين، إلا إذا ذكر سويا في موضع واحد فيكون للفقير معنى وللمسكين معنى، كما في قوله تعالى في أصناف مستحقي الزكاة: قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلف العلماء أيهما أسوأ حالا، الفقير أم المسكين، هنالك عدة أقوال، ولكن الأغلب أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مسكينا، دعا بالمسكنة، فقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهنا قال للفقراء المهاجرين، المهاجرين هم الذين هجروا وهاجروا وطنهم مكة لما تعرضوا له من الأذية من كفار قريش. والمهاجرون جمع مهاجر، وهي مأخوذة من الهجرة، الهجرة يعني الترك، فلان هجر فلانا أي تركه، وفلان هجر دياره أي تركها، هذا معنى الهجرة، ومعناها الخروج من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، هذا معنى الهجرة. أصل الهجرة الهجرة في سبيل الله، أما ما يصطلح الآن من الهجرة من ديار المسلمين إلى ديار الكفر فهذا باعتبار الإخبار عن الانتقال، وليس الهجرة بالمفهوم الشرعي والمفهوم الاصطلاحي، فإنما هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد يكثر فيه الفجور والمعاصي والآثام إلى مكان أقل فيه من هذه الأشياء، وهذا أيضا من الهجرة. والمهاجرون هنا هم من هاجر من مكة التحاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان، لماذا؟ حبا لله ولرسوله، فغادروا مكة يوم أن كانت دار كفر. فالمهاجر من هجر بلده ووطنه لإعلاء كلمة الدين وأداء حقوق الله التي لا يقوى عليها إلا بالانتقال، لا يستطيع فعلها وهو في وطنه، فهذا تجب عليه الهجرة والانتقال. والهجرة بهذا المعنى انقطعت بعد فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن تبقى هجرة المعاصي والمنكرات. وأيضا إذا كان العبد في بلد تكثر فيه المنكرات ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذا المكان، فيجب عليه أن يخرج منه إلى مكان يؤدي فيه شعائر الدين، مهما كان هذا المكان عزيزا وحبيبا إلى قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ترك مكة وهي أحب البقاع إلى الله وإليه، كما قال سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. والهجرة عبادة عظيمة جليلة ولها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، أي الهجرة لأجل الدين، والهجرة لأجل الفرار من الفتن، والهجرة لأجل الابتعاد عن المعاصي وعن أجواء الفجور والفساد. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فقدم فضلها على الجهاد في سبيل الله، قال: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالخروج من الديار مع أنه أمر شاق، أمر شاق على النفس وصعب لما فيه من مفارقة الديار والأوطان والأهل والأقارب والأحباب، ولكن مع ذلك إذا كان لله فإنه يكون عبادة عظيمة جليلة. لذلك لما أراد بعض الصحابة الهجرة من مكة منعهم أولادهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فليس من السهل على النفس أن تترك ما اعتادت عليه من مألوفات ومن محبوبات، ولكن إذا كان الإيمان قويا واليقين راسخا فإنها تترك ذلك إيثارا لما هو أحب إليها منها من هذه، وهو كما سيأتي معنا نصرة الدين والثواب من الله والجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أحب من طلب رضوان الله سبحانه وتعالى وما عنده من ثواب عظيم في جنات النعيم. فهنا وصفهم بالفقر، قال: للفقراء المهاجرين، لأنهم عند نزول هذه السورة كانوا كذلك فقراء. فقد يسأل السائل: من هم هؤلاء الفقراء المهاجرين؟ سيشرع الله سبحانه وتعالى في التعريف بهم في بيان أحوالهم. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سنكمل تتمة تفصيل صفاتهم وأحوالهم في الدرس القادم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.